لم يعرفوا حتى إيجاد البيوت لهم. سادسا، إن الرحلتين تمتا على وفق خطة أو دليل أو مسلك، أو كما سمته السماء، على وفق سبب قد أتبعه حيث مهد النص القصصي لكل رحلة بقوله عن الرحلة المغربية فأتبع سببا، وعن الرحلة المشرقية بقوله ثم أتبع سببا. ومن البين أن هذه الصياغة القصصية من خلال عمارة الشكل المذكور تترك عند المتلقي تجربة تذوق ضخمة لا يتحسسها غنى وتنوعا إلا من أوتي إحساسا مرهفا بالجمال الفني للنصوص بما تنطوي عليه من مفردات متقابلة أو متماثلة تتماثل من خلال صعيد يجمع بين أشتاتها، وتتضاد من خلال وحدة تنتسب إليها. هنا يثار السؤال، لماذا نسج النص صمتا حيال رحلة المشرق بنحو اكتفى بوصف البيئة الجغرافية للعنصر البشري الذي واجهه البطل؟ في تصورنا فنيا أن عنصر التماثل من خلال التضاد، والتضاد من خلال التماثل، يجسده النص هنا في مفردة جديدة هي التقابل في الرحلتين بين وصف بيئي يتصل أحدهما باستجابة البطل في رحلته المغربية، فيما يتصل الوصف البيئي الآخر باستجابة القوم وليس بالبطل. ففي رحلة المغرب لفت النص انتباهنا إلى وقوف البطل على أسرار غيبية حيل بين الاعتياديين من البشر وبين معرفتها، بين أحيط البطل بها. أما في رحلة المشرق فقد لفت النص انتباهنا إلى بيئة جغرافية تتصل بالأقوام وبطبيعة تكيفهم مع تلك البيئة، وهو نحو مصحوب بالدهشة أيضا ما دام الأمر كما تقول بعض النصوص المفسرة من أن أولئك الأقوام كانوا يغورون في المياه عندما تشرق الشمس عليهم ويمارسون نشاطهم مع غروب الشمس، مما يكشف عن دلالة ما تقوله القصة في وصفها للبيئة المذكورة من أن الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إذن في الحالتين نواجه وصفا إعجازيا أو في الأقل مدهشا من حيث عدم انتساب البيئة إلى ما هو مألوف. كل ما في الأمر أن الوصف الأول يتصل بشخصية ذي القرنين والآخر يتصل بشخصيات الأقوام. يضاف لذلك أن النص وقد مهد في مقدمة القصة بتمكن ذي القرنين دلنا بوصف الرحلة المشرقية على بعد من أبعاد التمكين الذي وفرته السماء على البطل، مثلما أطلعتنا على البيئات المختلفة للعنصر البشري من حيث تخلف البعض حضاريا أو فكريا، ومن حيث التكيف البيئي الذي تصحبه صعوبات عند بعض الأقوام وعدمه عند أقوام أخرى. كل أولئك سيترك آثاره الفكرية عند المتلقي دون أدنى شك، مما يدفعه إلى إعمال فكره في إبداع السماء وعطائها وفي حكمتها في تسيير الكون والمجتمع والإنسان. ومع انتهاء القسم الثاني من قصة ذي القرنين نواجه القسم الأخير من القصة، أي القسم الثالث منها، وهو حافل بأحداث ومواقف وبيئات أكثر تفصيلا من القسمين السابقين، كما إنه من حيث الشكل الهندسي يظل خاضعا لنفس العمارة الفنية التي لاحظناها في القسم الأول والثاني، سواء أكان ذلك متصلا بوصف البيئة أم برسم ملامح الشخوص أم بالمواقف، مع ملاحظة أن القسم الثاني من القصة وهو القسم الذي يتناول رحلة البطل إلى مطلع الشمس قد اكتفي منه بوصف البيئة الجغرافية وصلتها بالأقوام الذين واجههم البطل، بينما يظل القسم الأول والقسم الثالث من القصة كما سنرى حافلا برسوم شتى عن التعامل القائم بين البطل وقومه أو بين البطل وأقوام آخرين على نحو ما سنوضحه مفصلا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. بهذا النص القصصي الممتع تنتهي قصة ذي القرنين، ولكن كيف تمت صياغة النص فنيا وفكريا؟ ما هي صلته بالقسمين المتقدمين من القصة؟ هذا ما سنجيب عنه في لقائنا المقبل، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
الو طهران تفضلوا. أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الكيان الإسرائيلي بين التصعيد والتخبط. على مدار أسابيع مضت هناك قراءة للمشهد الإسرائيلي الداخلي، سواء من خلال متابعة الحدث أو ما وراء الحدث من خلال أهم الكتاب والمحللين الصهاينة. يمكن القول أن كيان الاحتلال يعيش اليوم صراعا حقيقيا بين من يعتقد أنه قادر على إخضاع كل المؤسسات التي بنيت على مدار 70 عام أو أكثر لسلطته، وبين من يحاول أن يحافظ على الصورة النمطية لكيان الاحتلال والمقصود واحة الديمقراطية في صحراء الدكتاتوريات العربية. مقال للكاتب اليهودي الأمريكي توماس فريدمان، والذي هاجم نتنياهو بشكل مباشر واتهمه بأنه على استعداد أن يدخل الكيان الإسرائيلي في حرب أهلية مقابلة مصالحه الشخصية على حد تعبيره طبعا. فريدمان ألمح إلى أن ما يحدث في الشارع الإسرائيلي من فوضى وصراع لا يرضي اليهود الأمريكان، في إشارة طبعا واضحة إلى اللوبي اليهودي في أمريكا والذي يشكل الداعم الرئيسي للاحتلال. في نهاية مقال فريدمان نصل إلى حقيقة أن الأزمة اليوم في كيان الاحتلال تكمن في غباء أركان السلطة الحاكمة، والذين يظنون أنهم بعجرفتهم وهمجيتهم يحافظون على الكيان، على التغييرات القضائية والتي يرفضها المجتمع الإسرائيلي، أو إصرارهم على الهمجية الزائدة تجاه أن من هو قادر على ذلك هم أصحاب الوجوه الناعمة، دون أن يثيروا حولهم زوابع كالتي يثيرها اليوم المتطرفين والذين يستغلهم نتنياهو لمصالح من في الحفاظ على أولا وتحصين نفسي من المحاكمة بتهم الفساد، وثانيا أمور سياسية داخلية أخرى معروفة. والداني الواقع أن أمريكا باتت أيضا خجر، ونتنياهو فهي وجوه الناعمة التي تستطيع أن تدافع عنها الرئيس الأمريكي أن يستقبلها في البيت الأبيض بافتخار دون خجل. في هذا اللقاء حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا رؤية أخرى لبعض المراقبين، كيان الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب شعب القدس المحتلتين من أجل الاستعجال في تنفيذ الأراضي الفلسطينية المحتلة. قياديون في حركة الجهاد يرون أن هناك حربا إسرائيلية تشن على الضفة الغربية، موضحا أن شن هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات تدل على سببين. الأول أن حكومة نتنياهو الفاشية تريد تنفيذ مخططها الاستيطاني بالضفة وبسط سيطرتها الكاملة على القدس وفي الشعب الفلسطيني والمقاومة عبر ارتكاب المجازر الشنعاء. والحكومة الصهيونية تعاني أساسا من تصدعات وأزمات أدت داخل الشارع الإسرائيلي، لذا تحاول جديد يحرف مسار الشارع الإسرائيلي عن هذه الداخلية باتجاه الغربية والقدس المحتل. الله وأهلا بحضراتكم مستمعين إلى هذا اللقاء. ما يجري اليوم من تخبط من أزمات ولا تحصى في داخل كيان الاحتلال بكثيرة أخرى دعتنا أن نتوقف عند هذا الذي يعتبر غاية في الحسمية، خصوصا أنه يتعلق بقضية العرب والمسلمين والأرض المحتلة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساعدة.
تحية لكم جميعا. وزير الدفاع وود أونستون أينما ذهب ويذهب لا يأتي بخير. التآمر مع الشعب الفلسطيني والإيراني وكل البنتاغون. إذن ما العمل؟ شرق الأقصى إلى الأوسط ومساعدة موسكو في هذه المعركة. وشكرا لكم.
للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا أيضا هتنا الأخ أبو محمد مهدي من صالحاته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا محمد ببرنامج الوضعران. أولى الكيان الصهيوني اللقيط الهروب من مشاكله الداخلية باتجاه حكومة نتنياهو إلى التصعيد ضد الشعب اغتصبه وإطلاق التهديدات الخرقاء لإيران، وهو أعجز فعل أي شيء، والكيان يعيش في حالة تخيلات لا حل لها إلا مغادرة فلسطين المحتلة اليمن.
أشكر الأخ أبو محمد مهدي على مساهمتك معنا في هذا اللقاء. ونقول العرب والمسلمون حقيقة مهتمون الشأن الفلسطيني بالرغم من إصابة الصهاينة العملية الجهادية البطولية التي أعلنت حماس عنها وعن مسؤولية، دفت ضجة كبيرة في داخل كيان الاحتلال الذي بات مرعوبا وخائفا لا يعلم من أي رد الفلسطيني، رد المقاومة ضد جرائم زال يرتكبها. الأختم علي من البحرين بعد السلام والتحية عليكم. بطبيعة هذا الكيان هو أنه كيان جماعات متزمتة ومتحكمة، وهناك طوية مستبدة فقلما تجد همتها فقط دون مراعاة الأخرى، وهناك مع الإسرائيلي وانقسام ومظاهرات واحتجاج له بمجتمع منقسم على بعضه. شكرا لك يا أختي الفاضلة. طبعا هذه الانقسامات وهذه المشاكل الداخلية يعاني منها كيان الاحتلال الغاصب إنما تدل على هشاش يدعون أو حاولوا ألم بأنهم متماسكون واحدة وقلوبهم واحدة، واقع يقول شيء آخر تماما. جماعات وعصابات جاءت لتحتل هذه، ما حاولوا أن يصوروا أو يسوق إعلام أمور أخرى، فالحقيقة والواقع يظهر ويطل برأسه ليعلن تشردمهم عن ضعفهم عن هشاشة ما يسمىهم، وهم المستعمرون القتل المغتصبون للقدسات العربية والإسلامية وجيء بهم من أصقاع المعمورة ليسكنوا هذه البقعة ليحتلوا هذه البقعة بالتحديد ليحتلوا هذه البقعة من أرض أمتنا العربية والإسلامية دون عن حقوقهم وهم لا حق لهم. الأخ أبو محمد باقر من معنا، السلام عليكم.
وعليكم تحياتنا لكم، واسعد الله يامنا ويامكم الإمام صاحب العصر والزمان.
الله تعالى حياكم الله.
الفلسطيني هذه الانتصارات واقعا، الكيان الغاصب لابد أن يزال من الواقع، لأن التواريخ تذكر الأمم، ماكو محتل بقى صامت الاحتلال، كانت قد اجوا في كل قوتهم إلى العراق وانهزموا من العراق. فإسرائيل خبط وهذا ما راح ينفعها شيء في زوال احتمال هذا العام، إسرائيل نهايتها في عام 23 إن شاء الله زوالها
إن شاء الله،
ولم تبقى محور المقاومة هو المنتصر دائما. في خطابه الأخير بشرنا به البشرى. تحياتي لكم.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل للأخ محمد باقر من العراق.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم والعالم الساخنة. ألو.
الله ولم بحضراتكم من جديد. الأخ عدنان الصحناوي، السلام عليكم.
إذاعة طهران، بداية من أعماق القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى.
منذ القديم
نعم
الناس تتنبأ بأنه ببداية الفوضى والتظاهرات، ودائما ما بني على رمل مصيره للهدم ليس صحيح ولا قاعدة ثابتة. إسرائيل إلى الزوال ودولة صهيون إلى الدمار بإذنه تعالى، والحق سيظهر وترتفع الرأي إن لم بعد غدا، ومصر قريب والفوضى عمت فلسطين، والمستعمرين والإسرائيليين سوف يرحلون وتنتهي ما يسمى كيان. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. حقيقة التوقعات كالأخ جميل الأخ أبو محمد باقر والكثير الكثير حقيقة في قرب زوال هذا المحتل من أرض العرب والمسلمين باتت تزداد وتكثر مع وجود مشاكل داخلية، وجود هشاشة في أمن هذا النظام، وجود هجرة عكسية لا تعكس في الإعلام إلا ما ندر للأسف الشديد. يجب الحديث أكثر حول هذه الهجرة العكسية، من جيء بهم وقيل لهم أن جنة عدن في فلسطين المحتلة اليوم يرونها جهنم على يد المقاومون أو المقاومين الذين يستطيعون أن يصلوا إلى أي مكان وفي أي زمان يشاءون لحصد المزيد من رؤوس هؤلاء الأوغاد، هؤلاء المستعمرين، هؤلاء الصهاينة الذين جاءوا واحتلوا هذه الأرض عنوة وبقوا وهم يعلمون أن أبناء هذه الأرض يرفضون وجودهم أو تواجدهم على هذه الأرض. مشهد الضفة الغربية مع الإضراب العام هذا اليوم حدادا على شهداء جنين وتواعد المقاومة بالانتقام، ربما البعض يرى أيضا أهمية في جهوزية كل الفصائل الفلسطينية في غرفة عمليات مشتركة والتحضير لما هو أكبر من سيف القدس. تحذير حماس الأخير لنتنياهو من الذهاب إلى سيناريو يتجاوز فيه كل الخطوط الحمر، ربما من الأمور والنقاط التي تم تسليط الضوء عليها خلال الساعات والأيام الماضية. ونتساءل أيضا مع الجميع، هل يواصل الكيان اعتداءاته على الضفة وغزة هربا من مأزقه الداخلي؟ وهل هذا الهروب يمكن أن ينقذه هو ومن معه من هذه الأزمة، من هذه المشكلة، أم أنه سيعقد الأمور أكثر فأكثر؟ ربما الأيام القادمة ستتحدث عن ذلك. حركة المقاومة الإسلامية حماس تبنت العملية في داخل فلسطين المحتلة التي جرت، واستشهد طبعا منفذ العملية، وكذلك استطاع أن يستهدف 5 من الصهاينة، وهذا العدد كبير بالنسبة للكيان الإسرائيلي الذي يتحدث عن أمنه المزعوم. وجود فصائل المقاومة، وجود هؤلاء الأسود، البواسل، الأبطال الذين يصلون في كل مرة إلى عمق العدوان ويوجعونه. هذه المرة الأمر لم يكن صاروخا جاء من مسافة، بل كان إطلاق رصاص، وهذا يعني أن المقاومة قد استطاعت أن تصل إلى قلب هذا الكيان، وبات باستطاعتها أن توقف قلب هذا النظام أو نظام هذا الكيان الذي بات هشا ضعيفا وكذلك متخبطا في محاولة الرد. العملية كانت كبيرة، وكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو لا يمكن أن يرضي لا الداخل الصهيوني ولا أن يقنع الآخرين بأنه يمتلك القوة. وجدنا في المؤتمر الأفريقي الأخير كيف يطرد على يد الأفارقة هناك، وكيف أنه لم يستطع حتى أن يسمع كلمة واحدة من أي جماعة في داخل أفريقيا حقيقة حول ما جرى. طرد هذا الكيان من المحافل الدبلوماسية والدولية والسياسية، طرده شعبيا، ضربه في عمقه أو في قلبه، كل ذلك يعني بأن هناك تطورات كبيرة تحدث على الأرض. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات سيادة العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. السلام عليكم سيادة العميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، نبحث في هذا اللقاء الكيان الإسرائيلي بين تصعيده ضد الشعب الفلسطيني وبين تخبطه في الداخل جراء أزماته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا التحية لك وللمستمعين الكرام،
حياكم الله.
الحقيقة أن الكيان الإسرائيلي المؤقت منذ أن فقد ما يسمى القوة القادرة التي كان بمقتضاها يستطيع أن يذهب إلى الميدان ويحصد منه الإنجاز العسكري الذي يريد، ثم يترجمه إنجازا سياسيا تصاعديا، هذه القوة، هذه القوة القادرة انتكرت في مواجهة محور المقاومة وتحولت من قوة قادرة إلى قوة عاجزة، وهذا العجز كان من المرتقب أن ينفجر في اتجاهين. الاتجاه الأول هو داخل المجتمع الصهيوني، لأن العدوان والانتصارات كانت تغطي على التناقضات التي يختزنها هذا الشعب الذي تشكل من جمع من شتات من آفاق الدنيا. فعندما يزول ما كان يجمعهم وهو الإنجاز العسكري، فإنهم سيعودون إلى طبيعتهم المتناقضة، وهذا ما حصل بالفعل. فالمجتمع الصهيوني كما يعلم الجميع هو مزيج من فئات وشرائح متعددة، من أشكناز وستردين وحاردين وإلى آخره، وهؤلاء كل منهم له موقع وموقف من ديانته اليهودية وتفعيلها. ثم عندما يتمسكون بمعتقداتهم حتى وبعلمانيتهم فإنهم يتناقضون ويتناحرون، وهذا ما يبدو عليه الآن المجتمع الصهيوني الذي بات على عتبة حرب أهلية. والأخطر في هذا الموضوع أن المؤسسات الأساسية خاصة الأمنية أصابها الوهن والتفكك، فلمرة الأولى منذ تاريخ إنشاء هذا الكيان المؤقت في فلسطين المحتلة في العام 1948، للمرة الأولى نسمع بشيء اسمه إضراب العسكريين أو امتناع العسكريين عن تجديد عقودهم في الوحدات العسكرية، أو امتناع الطيارين من الانخراط في برامج التدريب، أو الهروب من المواقع القتالية. كل ذلك ينبئ بأمر أن البنية العسكرية الإسرائيلية تتآكل ذاتيا من الداخل، وهذا التآكل يمنع إسرائيل من تحقيق أي هدف أو إنجاز أو التهديد بأي حرب كما كانت تلوح في السابق وتجدي ما تريد. هذا الانفجار الأول، إنه انفجار صهيوني داخلي. أما الانفجار الثاني فهو في مواجهة الفلسطينيين، الفلسطينيين الذين عرفوا كيف ينظمون مقاومتهم التي تؤلم إسرائيل، والفلسطينيون الذين يستفيدون من احتضان محور المقاومة لهم يوجهون الضربات القاسية للعدو الصهيوني بشكل أوصلته أيضا إلى حالة العجز عن المواجهة. فالعمليات التي تنفذ خاصة من قبل عرين الأسود التي تنفذ بفدائيين منفردين أو مقاومين منفردين تصافي على الالتقاط من قبل العدو الصهيوني، حتى أن التنسيق الأمني الذي كان يراهن عليه العدو الصهيوني لإفشال العمليات الفدائية، هذا التنسيق أيضا وصل إلى الحائط المسدود
وأظهر فشله. لماذا؟ لأن العمليات الأسود المنفردة تستعصي على الاكتشاف المسبق وتستعصي على الملاحقة التابعة، وكل ذلك يسبب خوفا ورعبا في الكيان الصهيوني. فإذا اليوم الكيان يواجه مأزقين، يواجه انفجارين، انفجار في الداخل يتشظى به مجتمعه وهو على شفير حرب أهلية، وانفجار في مواجهة الفلسطينيين الذين باتوا قادرين على حرمانه مما كان يطالب به أو يتغنى به الأمن الداخلي أو الأمن العام. كل ذلك يقودنا إلى القول بأن إسرائيل باتت تعيش عقدة الضعف والوهن، وهي ليست قادرة على الاستمرار. وهذا أيضا يؤكد نبوءتهم هم بعقدة الثمانين، وأن الكيان اليهودي لا يمكن أن يتخطى 80 عام بعد إنشائه.
طبعا أشكرك على ذكر هذه النقطة. ربما الكثير أو بعض من الشباب الذي لم يقرأ بالمستوى المطلوب لا يعلم الكثير عن هذه الأمور وهذه الجزئيات. هم يعتقدون أن كيان أو جزء منهم يعتقد بأن كيان الاحتلال الصهيوني، مستمع الكريم، لا يمكن أن يستمر في الوجود أو التواجد أو الحكم كما يعتقدون لأكثر من 80 عام. هذا الأمر يقولوهم وموجود وموثق بالكتب لمن يريد أن يعود. عمليات عرين الأسود دكتور أمين، حقيقة دكتور، عمليات عرين الأسود أكبر خطر اليوم يهدد وجود الكيان الصهيوني، والتعامل معه كما تفضلتم من الأمور المعقدة والصعبة والتي يستحيل فيها أن يكون هناك حتى بكل ما يمتلكه الكيان من أجهزة ربما مخابراتية أو تجسس أو غيره، كل هذه الأمور لا تستطيع أن تصل إلى ما في رأس أولئك الشباب الذين نذروا حياتهم وفي يمكن في أي لحظة أن ينفذوا عملية ضد مجاميع وقطعان المستوطنين. تفضل دكتور.
بالنسبة لما تفضلت به وأؤكد عليه من عمليات عرين الأسود، هناك ثلاث خصائص لعمليات هذه المجموعة المجهولة المعلومة، تجعل من عملياتها ذات أثر زلزالي في صفوف العدو. الخاصية الأولى هي العمل المنفرد، وهذا يؤدي إلى استعصاء الاكتشاف المبكر،
صحيح،
واستعصاء الملاحقة أثناء التنفيذ، واستعصاء الانتقام الذي يحول دون نجاح العملية. فتنفيذ العمل بشكل منفرد هو يشكل عقدة كبيرة أمام رجل الأمن الإسرائيلي.
صحيح.
النقطة الثانية أن هذا الشخص الذي يقود العملية بشكل منفرد يحترف بالتدريب وبالاستطلاع ويهيئ لنفسه كل ظروف نجاح عملياته متخطيا بذلك. التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية للأسف، ومتخطيا الأجهزة الإلكترونية أو الوسائل البشرية التي ينصبها العدو الإسرائيلي.
صحيح.
فبالتالي هو محترف يملك القدرة ويملك الخبرة رغم صغر سنه. المسألة الثالثة الشجاعة التي يملكها والمواجهة دون أن يتردد في تنفيذ عملياته، إلى درجة أن أحدا لا يستطيع أن يقول أو يثبت أن هناك عملية واحدة فشلت.
صحيح.
كل العمليات التي نفذها
نجحت.
أبطال عرين الأسود كلها نجحت.
صحيح.
وكان نجاحها بمستوى ميداني عال وبمستوى أمني غير مسبوق. وهذا الأمر من بات يشكل بالنسبة للعدو الإسرائيلي عقدة تستعصي على الحل.
وتتعافي على التعامل معها. يعني وصل العدو الإسرائيلي الذي يملك القنبلة النووية والذي يملك القوة العسكرية والدبابة والصاروخ وقف عاجزا أمام بطل منفرد من عرين الأسود. وهذا له ثلاثة انعكاسات. انعكاس أولي هو الإحباط لدى القوى العسكرية والأمنية.
صحيح.
الانعكاس الثاني على المجتمع الصهيوني هو انعدام الأمن والثقة بالأمن. هذا أمر مهم، والمجتمع الصهيوني ثروته بالشكل الأساسي هو الأمن، فعندما تسلبه هذه الثروة يصبح خالي الوفاض. فإذا القوى العسكرية محبطة والمجتمع المدني مختل الثقة، ويبقى أن المستوى السياسي يتخبط ويبدو عاجزا. فإذا إحباط وخيبة وعاجز، كل ذلك من جراء عملية واحدة ينفذها أبطال عرين الأسود. ثم أكثر من ذلك أن هؤلاء الأبطال في كل مرة يقتحمون بابا من أبواب المقاومة، مرة بالسكين ومرة بالمسدس ومرة بالسيارة ومرة في مجمع باصات، يعني لا يتركون إمكانية للعدو ليتتبعه وينشئ الجهاز الوقائي. دائما يبتدعون شيئا جديدا وظرفا جديدا يؤكدون ما سبق وذكرته من إحباط ويأس وانعدام ثقة.
نعم. حقيقة دكتور. نعم. أشكرك على ذكر كل هذه النقاط الرائعة. الإحباط الموجود لدى كيان الاحتلال اليوم، الخوف، العجز، التخبط، الهلع، هناك عدم تنسيق أساسا بين المؤسسة اليوم حتى الأمنية في داخل كيان الاحتلال التي تقول بأننا عاجزون عن فهم كيف يفكر هؤلاء ومتى سيستهدفوننا وأين. يعني لديهم مشكلة في الزمان، في المكان، في الشخصيات، في المعلومة الاستخبارية، في كل شيء. وهذا كله هو الذي جعل داخل كيان الاحتلال يعلن بأن قضية الأمن باتت أمرا من الماضي، يعني لا يمكن الحديث عن الأمن بعد الآن. التحذير، تحذير حركة المقاومة الإسلامية حماس لأن نتنياهو من الذهاب إلى سيناريو يتجاوز فيه كل الخطوط الحمر. ربما نقطة أود الإضاءة عليها معكم دكتور، تفضل.
التهديد والتهويل الذي يتردد أو ينسب لنتنياهو هو ذو طبيعتين أو من فرعين. الفرع الأول هو تهديد في الداخل الفلسطيني والقيام بعمليات انتقامية وحشية تقترب من جرائم الإبادة الجماعية.
صحيح.
والتهديد الثاني هو التهديد الإقليمي والتوجه نحو محور المقاومة للاقتصاد بين قوسين منه، لأنه يحتضن هذه المقاومة. وردنا على هذين التهديدين هو التالي: بالنسبة لداخل الفلسطيني المحتل، فإن العدو الصهيوني منذ العام 1948 لليوم لم يترك شأنا من شؤون الجريمة أو ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو الوحشية إلا ومارسها. وبالتالي مزيدا من الوحشية ومزيدا من الإجرام لن يؤدي مطلقا إلى وقف هذه العمليات، لا بالعكس، فإنه سيثير أكثر الفلسطينيين وسيدفع من هو متردد منهم في دعم المقاومة، سيدفعه إلى حضن المقاومة ويكون ممارسا لها. وما العمليات التي نفذها شباب ذوي أعمار 13 و15 و17 عام إلا دليلا على هذا. فبالتالي مزيدا من الوحشية تنتج مزيدا من المقاومة، والنتيجة ستكون صفرية بالنسبة للعدو. أما بالنسبة لتهديداته لمحور المقاومة، فأعتقد أن العدو الصهيوني يعرف جيدا أنه في اللحظة التي يرتكب فيها حماقة
ويقبض على الزناد لإطلاق طلقة باتجاه محور المقاومة، فإنه يكون قد فتح باب الحرب الإقليمية الأخيرة التي لن تتوقف إلا بزواله، وهو يعرف هذه الحقيقة. لذلك أعتقد أن تهديداته ستبقى كلاما بكلام ومن غير أن تلقى محلا في أرض الواقع.
واليوم القادة الصهاينة الإسرائيليين فيما بينهم يقولون بأن إسرائيل أساسا كما قالوا قبل أيام غير قادرة على مواجهة أو توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية في إيران، كما يحاول أن يدعي نتنياهو الذي يحاول أن يوهم البعض بهذا الأمر، لأنهم أضعف من ذلك وأساسا لديهم مشاكل لا يمكن أن تحل بهذا الأمر، بل ستكون نهايتهم كما تفضلتم. دكتور سيادة العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي دكتور أمين حطيط من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
الله وأهلا بحضراتكم من جديد. أعود إلى الواتساب. الأخ محمد كتب لنا من اليمن يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي محمد. يا أسود فلسطين، من يمن الحكمة والإيمان إلى فلسطين الشجاعة والإيمان والبطولة والفداء، ألف تحية وسلام لتلك الأصابع التي تضغط على الزناد لتقتل المزيد من هؤلاء الصهاينة الذين بزوالهم ستنعم الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان، ليس فقط في فلسطين بل في كل بلداننا العربية والإسلامية. أخوكم محمد اليماني المحب لكم ولفلسطين. حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة أولئك الأبطال الذين استطاعوا أن يوجعوا العدو الإسرائيلي وهم في عمر الزهور، في عمر الورود، في ربيع شبابهم، لهم قادرون اليوم على أن يؤدبوا هذا العدو أكثر فأكثر في القادم من الأيام. الأخ أبو علي كتب من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. عرين الأسود عنوان كبير لفلسطين، وفلسطين هي عرين الأسود ضد هذا العدو الإسرائيلي. لا يمكن أن نرضى أو نقبل بالصهاينة أن يكونوا أسيادا في هذه الأرض، هم عبيد وعليهم أن يخرجوا منها، وإلا فسيدفنون ويقبرون فيها كما جرى في تل أبيب ومن قبلها آلاف العمليات الأخرى. مع تحياتي لإذاعة إيران الإسلامية التي تصدح بالحق والحقيقة. أبو علي سلطنة عمان حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة و المشاركة. حقيقة نقول أن عمليات عرين الأسود هي أكبر خطر يهدد وجود الكيان الإسرائيلي الغاصب. هناك إحباط كما تفضل سيادة العميد قبل قليل، هناك خوف، عجز، هناك هلع، هناك هجرة معاكسة، وهناك الكثير مما يجري في داخل كيان الاحتلال الذي يعلم إذا ما أراد أن يشعل حربا للهروب إلى الأمام كما ينصحه البعض أو يرى البعض من قادته المتطرفين، فإنها ستكون نهايته الحتمية، ولن يقدم على ذلك إلا إذا ما أراد أن ينتهي وإلى الأبد. هناك حرب إسرائيلية شعواء تشن على الضفة الغربية وعلى القدس المحتلتين. قياديون في حركة الجهاد الإسلامي قالوا ذلك، وقالوا أن شن هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات تدل على سببين: الأول أن حكومة نتنياهو الفاشية تريد تنفيذ مخططها الاستيطاني بالضفة وبسط سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة من خلال تخويف الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة عبر ارتكاب المجازر الكبيرة، والثاني أن هذه الحكومة الصهيونية تعاني أساسا من تصدعات وأزمات داخلية غير مسبوقة أدت إلى انقسامات كبيرة داخل الشارع الإسرائيلي، لذا تحاول خلق واقع جديد يحرف مسار الشارع الصهيوني عن هذه التصدعات والتأزمات الداخلية باتجاه الاعتداء على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين، ولن ينجح في هذا المسعى، وسيكون الرد مزلزلا إذا ما استمر في جرائمه. في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران توقفنا عند الكيان الإسرائيلي بين التصعيد والتخبط، نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجنا لله في ليل غشا.
متهجدا لله في ليل
غشا.
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا هذه العجوز المتصابية التي غرت الكثير منا ثم تخلت عنهم ولم تترك لهم سوى الخيبة والحسرة. أرجو أن تكون قلوبكم بعيدة عن ذئب الطمع فيها، هانئة بالقناعة بما آتاكم الله من فضله. وإذا نظرتم في قصة يوسف النبي سلام الله عليه كانت قلوبكم واعية لما جرى عليه، وأنتم تنظرون الحق فتتمسكون به وتبتعدون عن عدوه الباطل. إخوة يوسف الجاحدون لأبيهم القساة على أخيهم فرطوا بآخر قطرة من إنسانيتهم عندما استسلموا للشيطان وألقوا بأخيهم الصغير في الجب، وبعد ليلتين أخرجه رجلان من البئر كان قد ضل طريقهما حتى قادتهما الحكمة الإلهية إليه. لكن يوسف عليه السلام بقي أسير غل وضغينة من إخوته عليه، فلم يشعروا بالسعادة حتى عند خلاصه وخروجه من الجب، وطمعا منهم بجني دراهم معدودة رضي إخوة يوسف لأخيهم الصغير أن يصبح عبدا لمن أخرجه من الجب. وها نحن الآن عائدون إلى تلك البئر الملحة التي عذبت ببركة مجاورتها ليوسف، فلنشهد إخوة يوسف وهم يبيعونه بثمن بخس من رجال غرباء.